السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه ونشكر له أن يسر هذه الحلقة التعليمية المكثفة بعد أن لاقت حلقة العام الماضي 1414 للهجرة نجاحا فائقا باهرا بحمد الله وتوفيقه ومنته وفضله. شهد لذلك ذلك الحضور العظيم والكبير، ثم الآثار والوجدان النفسي الذي بقي في نفوس الحاضرين الذين استفادوا من تلك الحلقة وأفادوا منها فائدة كبيرة عظيمة، وبقيت ذكريات عطرة في نفوسهم يتحدثون بها كلما أتيح لهم ذلك. ويشهد لذلك أيضا الأشرطة التي تحمل دروس تلك الحلقة والتي شرقت وغربت وطارت في نواحي البلاد، سواء في داخل هذه البلاد أو خارجها. هذا إن دل فإنما يدل على ما نرجو ونسأل الله أن يكون قبولا حسنا لتلك الحلقة، ونرجو كذلك أن يكون دليلا على حسن نيات القائمين عليها والمنظمين لها. فنشكر لله، ثم نشكر للإخوان القائمين على هذا المسجد وللحضور أيضا هذه الجهود الطيبة، ونحتسب ثوابهم على من يعطي بلا حساب. ها نحن نجتمع في الحلقة التعليمية المكثفة الثانية لعام 1415 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حلقة طيبة مباركا فيها، وأن يرزقنا جميعا فيها العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا من لدنه رشدا ويرزقنا العلم النافع، ويجعلنا عاملين بما نعلم، إنه تعالى ولي ذلك وهو القادر عليه. وأجدها مناسبة لأحث نفسي وإخواني على أمور: الأول إخلاص النية وتخليص القصد لله عز وجل، فإن هذا العلم يا أخي عبادة، والعبادة لا بد فيها من أمرين: خلوص القصد وصواب العمل والمنهج. أسوة بكل عبادة قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فأنت يا أخي إنما تحضر لا رياء ولا مباهاة ولا مكاثرة ولا لأنك رأيت الناس حضروا فحضرت معهم، وإنما تحضر ابتغاء وجه الله وثوابه والدار الآخرة، وتحضر العلم الشرعي النافع، ومن أجل أن تكون مع إخوانك محفوفا بالملائكة، متنزلة عليك السكينة، مذكورا عند الله عز وجل. قال تعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الوصية الثانية لنفسي وإخواني المثابرة، فلقد رأينا في الحلقة الماضية أقصد في العام الماضي حضورا لا بأس به في أول الحلقة، ثم بدأ الحاضرون يتسللون لواذا، وبدأ العدد يتناقص شيئا فشيئا حتى صفت الحلقة تقريبا على نصف ما بدأت به إن لم يكن أقل، هذا على الأقل في يعني فيما شاهدته ورأيته في الدروس الصباحية. فالمطلوب المثابرة والأعمال بالخواتيم، والحلقة كلها 3 أسابيع لا تستحق ولا تستأهل ولا أيضا تحتمل أن يفرط فيها الأخ وطالب العلم بيوم واحد أو بدرس واحد أو بلحظة واحدة. فالله الله يا إخواني الكرام، بارك الله فيكم، أخلص إلى الوصية الثالثة، وهي أن نكون عاملين بما نعلم، وأن نبلغ هذا العلم الذي نعمله الذي نعلمه، وأن نعمل به كما علمناه، وأن نطير في آفاق الأرض وفجاجها ومناكبها مبلغين رسالات الله نخشاه لا نخشى أحدا غيره، مؤدين عن الله عز وجل أمانته، مبلغين عن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته. ومن هنا فإنني أشيد بعزائم ومشاريع كثير من الإخوان في العام الماضي بعد أن أتموا حضور الحلقات، آلوا أن يتبعوا العلم بالعمل، فذهبوا حاملين معهم أشرطة هذه الحلقة وأشرطة أخرى وكتبا وكتيبات نافعة، وذهبوا إلى هنا وهناك والداخل والخارج والبوادي والأطراف والقرى والنواحي، وبلغوا هذا العلم وعلموا الناس دين الإسلام وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فبارك الله فيهم وشكر لهم. هذه بعض الوصايا التي تجيش في نفسي أحببت أن أنقلها إلى أسماعكم، سائلا الله أن تجد طريقها لتكون واقعا عمليا في حياتنا جميعا. الأمر الثاني هو أنني أعتذر عن تأخري، وذلك بسبب بعض التعب، وقد كدت أعتذر هذا اليوم ولكن تحملت على نفسي وأحببت أن آتي ولو أن أشرح شرحا بسيطا حتى إن شاء الله تعالى نبدأ بداية جادة من درس الغد إن شاء الله تعالى. الدرس المعلن الذي يخصني هو الطحاوية، وهذا في الحقيقة كان أول الأمر حينما جاءني الإخوان وقالوا نريد نقدم على الجهات المختصة ونريد أن تسمي لنا كتابا حتى نأخذ عليه الترخيص، فأعطيتهم الطحاوية وقلت قد أغيره، وفعلا رأيت بعد مشاورة لبعض طلاب العلم أن يكون الدرس ذا شقين وجانبين كما كان العام الماضي. العام الماضي تذكرون أو من كان حاضرا أخذنا بحمد الله وأتممنا الأصول 3 وشيئا من فقه المعاملات، الربا والصرف وما بعده من أبواب الأصول والثمار والسلم وبيع الدين وما أشبه ذلك. والحمد لله وجدت الإخوان بفضل الله وتوفيقه أولا وآخرا أفادوا فائدة كبيرة وحصلوا شيئا لا بأس به. وهكذا هذا العام فإنني إن شاء الله تعالى سأتكلم أو سأجعل الدرس ذا شقين وذا جانبين، جانب عقائدي وجانب فقهي، فقهي الفقه يعني الفقه الأصغر وهو فقه الفروع. وسيكون إن شاء الله النصف الساعة الأول للعقيدة والنصف الساعة ونصف الساعة الثاني المتبقي أو ما يتبقى من الوقت لإن شاء الله الكلام في الفقه. كما ذكرت بعد مشاورة لبعض الإخوان ويعني بعد أن قلبت وأبديت الرأي والنظر استقر الأمر عندي أن يكون درس العقيدة في هذا العام إن شاء الله تعالى في قراءة من صحيح البخاري، وسيكون إن شاء الله تعالى في كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك إن تيسر انتقلنا إلى كتاب التوحيد. كتاب الإيمان من صحيح البخاري هو ثاني كتاب، أو يعتبر الكتاب الأول بعد باب كيف كان بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتاب الإيمان. وإن شاء الله تعالى سنأخذ بعض الأحاديث ونشرحها شرحا تفصيليا متعرضين أكثر ما نتعرض له للجوانب العقائدية وجوانب التوحيد في شرح وتحليل هذه الأحاديث بإذن الله تعالى. وإنما يعني اخترت الكلام أو اخترت أن نقرأ من صحيح البخاري لأمور، منها أن خير ما ينبغي أن يعتنى فيه ويهتم له دراسة العلوم الشرعية عن طريق القرآن الكريم وعن طريق الدليل الثاني وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن في ذلك تعويدا للرجوع إلى كتب الحديث وإلى أصح كتب الحديث وهو صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وهذا الكتاب العظيم حقه أن يعتنى به وأن يدرس وأن يحفظ وأن يتطرق لجوانب العلوم والمعارف فيه، سواء العلوم العقائدية أو العلوم الفقهية أو الأخلاق والآداب والسلوك أو غير ذلك من هذه العلوم المبثوثة في هذا الكتاب العظيم. الأمر الثالث والسبب الثالث أن طريقة السلف هي استنباط العلوم والأحكام من الأدلة، وجرى فيما بعد ذلك جرى الخلف على التأصيل والتقعيد وذكر القاعدة أو ذكر المعلومة وذكر المسألة ثم التدليل لها والأصل أن يكون العكس، الأصل ذكر الدليل من الكتاب أو السنة ثم استنباط الفوائد والأحكام من هذا الدليل، سواء كانت أحكاما أصولية عقائدية أو كانت أحكاما عملية فقهية فرعية. هذه كانت طريقة السلف، وهي التي دل عليها الكتاب العزيز، وهو قوله سبحانه وتعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهو أيضا ما دل عليه أو هو مدلول ومضمون الأمر بتدبر القرآن الكريم وعقل القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم وتأمل القرآن الكريم. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون، وقال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقال سبحانه: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ومعنى هذا أن في هذا حثا لتدبر الآيات، آيات القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تدبرا وتعقلا لاستخلاص واستنباط الأحكام والفوائد والآداب والعبر والمواعظ من هذه الأدلة، سواء كانت من كتاب الله عز وجل أو من سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فإنني رأيت هذا العام إن شاء الله تعالى أن نستعرض أحاديث من هذا الصحيح المبارك ونعلق عليها تعليقا عقائديا إن شاء الله تعالى. فنأخذ أحاديث من كتاب الإيمان وأحاديث من كتاب التوحيد، وكل ذلك بحسب المتيسر إن شاء الله تعالى. الجانب الثاني والشق الثاني من الدرس سيكون في الفقه، وسأسلك إن شاء الله تعالى هذا العام أيضا طريقة جديدة، وستكون المحاضرات الفقهية في فن ونوع من العلوم الداخلة في الفقه الإسلامي، وفن يسلكه بعض الفقهاء، وإن كان قليلا من يسلكه وقليلا من يؤلف فيه، وهذا الفن يسمى التقاسيم والفروق الفقهية. التقاسيم الفقهية والفروق الفقهية، وهذا فن جليل وعظيم، ميزته أنه يعينك على فهم الفقه ومسائله، فهو معيار جيد إذا أتقنته وحزت نصيبا منه لا بأس به، فإنك بإذن الله تعالى تستطيع أن تأتي على أهم مسائل الفقه، لا تحيط بها بطبيعة الحال لأن هذا سيحتاج إلى استقصاء لمسائل الفقه وأدلته، ولكن شيء مهم منه أو يعطيك المنهج العريض والطريق البين، ويكون نبراسا ومعيارا ومقياسا ومنهاجا عندك، بحيث يكون عندك ملكة ويكون عندك دقة وانضباط ومعرفة للاستنباط واستخلاص الفروع الفقهية. فهو في الحقيقة عبارة عن قوالب فقهية تنتظم مسائل، ونمثل إن شاء الله تعالى بمجموعة من المسائل يتضح من خلالها فهم هذا الفن ومعرفته، وندلل عليها إن شاء الله تعالى. ولا نذهب في استقصاء المسائل الخلافية الفقهية، لأن هذا سيطيل علينا على حساب الفوائد الكثيرة، ولكن نختصر الخلاف ونطويه ونذكر الأقوال الراجحة إن شاء الله تعالى، ولا نتطرق لذكر الخلاف إلا ما تدعو الحاجة والضرورة إليه منها. وليس هذا قاعدة لنا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، ولكن كما ذكرت القاعدة هي ذكر القول الراجح بدليله. إذن ستكون دراستنا إن شاء الله تعالى الفقه هذا العام وفي هذه الدورة على طريقة التقاسيم والفروق الفقهية. وقد ألف في هذا جملة من العلماء، ومن أبرع من تكلم في هذا وألف فيه الإمام القرافي في كتابه الفروق وفي كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، وتناول ذلك علماء القواعد الفقهية وعلماء تخريج الأصول على الفروع وعلماء الأشباه والنظائر، أحيانا يذكرون مسائل في ما يسمى بالفروق، وإن شاء الله تعالى من خلال درس اليوم يتضح ما ذكرته إن شاء الله تعالى. أولا وطبيعي طبعا الدرس الأول يذهب في المقدمات، أولا نتكلم في درس العقيدة وهو ابتداء كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وأرجو إن شاء الله درس في غد إن شاء الله تعالى إحضار كتاب الصحيح والابتداء من كتاب الإيمان حتى يتابع معنا الأخ. أولا هناك قبل أن نبدأ بذكر الحديث الأول ونحلله ونفصله، هناك تمهيد لا بد من ذكره، وهو عبارة عن بعض الفوائد المستخلصة المجموعة من كتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري. أولا عدد تراجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان، عدد التراجم 49 ترجمة، والترجمة هنا نعني بها ما كان من كلام المصنف رحمه الله تعالى، 49 ترجمة للإمام البخاري في كتاب الإيمان. ثانيا عدد الأحاديث المسندة 49 حديثا في كتاب الإيمان. ثالثا عدد الأحاديث المعلقة 8 أحاديث، الأحاديث المعلقة التي يذكر آخر إسنادها، ومعلوم أن البخاري رحمه الله يورد ذلك كثيرا خاصة في التراجم. رابعا عدد الآثار عن الصحابة والتابعين 13 أثرا ما بين معلق وموصول، وهذا أيضا كل هذا في كتاب الإيمان. خامسا أهم القضايا التي تعرض لها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، 1 دخول الأعمال في مسمى الإيمان رادا بذلك على المرجئة، والبخاري رحمه الله في كل ترجمة يريد بها أن يقرر مسألة من مسائل العقيدة في الإيمان عند أهل السنة والجماعة والرد بها على الطوائف المخالفة، وإن كان لا يذكر أسماء، لا يذكر هذه الطوائف بالاسم. إذن دخول الأعمال في مسمى الإيمان رادا بذلك على المرجئة الذين أخرجوها من الإيمان، كما في مواضع مثل ما جاء في الباب الأول، وهو قوله، وهو قول وعمل أي الإيمان، والأبواب التي ذكرها من مثل قوله قيام ليلة القدر من الإيمان، الجهاد من الإيمان، تطوع قيام رمضان من الإيمان، صوم رمضان إيمانا، صوم رمضان احتسابا من الإيمان، الصلاة من الإيمان. اثنين من القضايا التي تعرض لها البخاري زيادة الإيمان ونقصه، وقد نص على ذلك في صدر كتاب الإيمان، قال ويزيد وينقص، وكذلك من خلال الاستدلال بالآيات الكريمة مثل الاستدلال بقوله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وأيضا مثل استدلاله بحديث حلاوة الإيمان، بل بوب بذلك صريحا في الباب 34، قال باب زيادة الإيمان ونقصانه. ثلاثة من القضايا التي تطرق لها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: الرد على شبهة المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية وغيرهم، حيث جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبعض، جعلوا الإيمان شيء واحد أهله في أصله سواء، فإذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. ورد عليهم الإمام البخاري من خلال الباب الثالث، وهو حديث شعب الإيمان: الإيمان 64 شعبة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا. القصد هنا أشير إشارات بسيطة حتى يكون عندنا أشبه ما يكون بالفهرس والمعرفة بالمحتوى هذا الكتاب، ثم إن شاء الله نفصل ذلك في محله عند ذكر الحديث إن شاء الله. أربعة من القضايا كذلك تفاضل الناس في الإيمان، كما هو مذهب السلف وأهل السنة والجماعة، وذلك في مواضع كما ذكر من قوله باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وباب حب الأنصار من الإيمان. خمسة الرد على المرجئة بالاستدلال بما ينص على دخول طائفة من عصاة المؤمنين النار، ومعلوم أن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، والبخاري رد عليهم ببيان أنه قد يدخل طائفة من المؤمنين النار ردا بذلك عليهم، كما في الباب 15 والباب 37. ستة علاقة الإيمان بالإسلام والعكس، وما هو معروف من الخلاف هل هما مترادفان أو أن الإسلام يدل على شيء والإيمان يدل على شيء، هذا خلاف مشهور وقديم وتكلمت عن كتب العقيدة، والظاهر من صنيع البخاري رحمه الله أنه يجعل الإسلام والإيمان شيئا واحدا، فقد استدل بحديث وفد عبد القيس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب 19. سبعة الرد على الكرامية ومن وافقهم في مسمى الإيمان، وذلك في الباب 15. ثمانية الرد على الخوارج في أن المعاصي تنقص الإيمان ولا تخرج إلى الكفر الموجب للخلود في النار، وذلك في الباب 20، كما هو معلوم أن مذهب الخوارج التكفير بالكبيرة، ويخرجون صاحبها من الإيمان ويخرجونه إلى الكفر ويوجبون له الخلود في النار، فرد عليهم ببيان أن مرتكب الكبيرة قد يسمى مؤمنا كما في القاتل والزاني وغير ذلك. تسعة إثبات الشفاعة في أهل الكبائر، وهذا أيضا رد على المعتزلة والخوارج الذين يخرجونهم من الإيمان كما في الباب 15. إلى غير ذلك من القضايا التي تطرق لها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان. هذا بيان مختصر لمحتوى كتاب الإيمان في صحيح البخاري، وإن شاء الله تعالى في درس غد، الدرس القادم، نبدأ إن شاء الله في الحديث الأول، وهو حديث أو لا بأس أن نأخذ شيئا قليلا هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى الذي هو الإمام البخاري في كتاب الإيمان: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام في مكاتباته يصدر البسملة، في مكاتباته ومراسلاته كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالبسملة، كما مثلا في صلح الحديبية لما قال سهيل بن عمرو: هات أكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الكاتب وهو علي بن أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، فأبى عمر بن الخطاب ووقعت مشادة، ثم انتهت إلى كتابة باسمك اللهم. فهذا معلوم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصدر كتاباته بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك كما تقدم اقتداء بالكتاب الكريم. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فمعلوم أنه حديث ضعيف لا يعول عليه، لأنه قد استقر عند المحققين من أئمة الحديث أن الحديث لا يحتج به لأنه شديد الضعف. فهذا الحديث رواه عبد القادر الرهاوي في الأربعين، وكذلك رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي، وكذلك ذكره السبكي في طبقات الشافعية، وذكر اختلاف العلماء في سنده وأطال الكلام، وذكر أن النووي رحمه الله حسنه، وأيضا حسنه بعض أهل العلم كسيوطي، ولكن الصحيح هو تضعيفه، بل إنه حديث شديد الضعف فمثله لا يحتج به. ولذلك ذكر الألباني رحمه الله في أرواء الغليل أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا، ثم قال: فلا تغتر بمن حسنه مع الذي بعده، يقصد به رواية لا يقصد بالذي بعده لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. فالصحيح أن هذا الحديث لا يحتج به، وإنما يقال بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب الكريم وبفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأظن أنه لا يحتاج أن نشرح البسملة، لأنه يعني يجري شرحها كثيرا في أوائل العلوم. ثم قال رحمه الله: كتاب الإيمان. كتاب الإيمان كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا، والعلماء يقولون هو من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا. المصدر هو ما يدل على حدث مجرد عن زمن وغيره، ومجردا عن حدث مجرد عن زمن وغيره. فالكتاب يدل على مجرد الكتابة، وهو كما ذكرنا من المصادر السيالة، لأن المصادر منها مصادر سيالة ومصادر غير سيالة. المصادر السيالة هي التي تحدث شيئا فشيئا كالكتابة والقراءة، أما المصادر غير السيالة فهي التي تحدث مرة واحدة مثل الكسر ومثل القتل ومثل الموت. إذن كتاب من المصادر السيالة. كتاب وهو فعال بمعنى مفعول، بمعنى مكتوب، وأصله من الكتب وهو الجمع، الجمع، ومن ذلك الكتيبة لأنها تجمع رجالا وأفراسا، ويقال تكاتبت الأشجار وتكتب بنو فلان إذا تجمعوا، وسميت كتابة لأنها تجمع الحروف وتجمع الجمل وتجمع المعاني، تجمع الحروف والجمل والكلمات والمعاني، فسميت الكتابة سميت كتابة وسمي الكتاب كتابا، يقال كتاب وكتابة كلاهما مصدر. والكتاب في الاصطلاح جملة من العلم، جملة من العلم تضم أبوابا وفصولا ومسائل غالبا، جملة من العلم تضم أبوابا وفصولا ومسائل غالبة. ثم قال: الإيمان، كتاب الإيمان مضاف ومضاف إليه. الإيمان في اللغة، علماء اللغة وأئمة اللغة يذكرون له تعريفين، منهم من يقول الإيمان التصديق، التصديق، ويستدلون على ذلك بقوله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وقوله عز وجل: فآمن له لوط، بمعنى صدق، وما أنت بمصدق لنا، فصدق له لوط. بل إن بعض علماء اللغة حكى إجماع اللغويين على أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق. وهناك من علماء اللغة من يرد هذا ويقول الإيمان بمعنى الإقرار، وبعضهم لا يرد التصديق ولكن يذكره معنى آخر، يقول الإيمان الإقرار، الإقرار. فهو تارة يكون بإزاء التصديق وتارة بإزاء الإقرار. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان اختار تعريفه في اللغة بالإقرار، ونصر هذا القول ورد على من زعم أنه يعني التصديق لا غير، وأبطل حكاية أبي بكر الباقلاني ورد عليه في حكايته الإجماع عن أهل اللغة أن الإيمان يعني التصديق. واختار شيخ الإسلام أنه في اللغة بمعنى الإقرار، وسيأتي إن شاء الله تعالى لذلك إن شاء الله يعني زيادة بيان، وما الفرق بين ما إذا كان يدل على التصديق أو الإقرار. سيأتي عند ذكر المعنى الاصطلاحي للإيمان، نقف عند الباب الأول وهو باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ونبدأ من هذا إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تعالى وعوني وتوفيقه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره ونهج نهجه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا عن مقدمة في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله وأجزل مثوبته. واليوم نبتدئ التفصيل في شرح كتاب الإيمان بعون الله وتوفيقه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هذا هو أول باب في كتاب الإيمان، ويجوز في باب وجهان من الإعراب: الرفع والنصب. باب أي أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، ويجوز النصب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير فعل، أي خذ باب أو هاك باب أو اقرأ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان لأن الإيمان ملاك الأمر كله، والباقي من الأحكام مبني على الإيمان مشروط به، وبه أي بالإيمان النجاة في الدارين في الدنيا والآخرة، والإيمان أول واجب على المكلف، ويتبعه الأمور الأخرى من الصلاة وغيرها وهي داخلة في الإيمان. وقول الإمام البخاري رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، هذا إشارة إلى الحديث، حديث ابن عمر،
هذا من البخاري رحمه الله إشعار منه أنه على المذهب والقول الذي يعتبر الإسلام والإيمان شيئا واحدا، وسيأتي تفصيل الكلام فيه فيما يلحق من دروس إن شاء الله تعالى. وهذا الأثر أو هذا الحديث الذي علقه البخاري، لأنه ذكره معلقا بدون سند، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصله البخاري نفسه فيما يأتي إن شاء الله تعالى. والإيمان كما تقدم معناه في اللغة من الأمن، من الأمن، يرجع أصل الإيمان إلى الأمن. وإنما كان مشتقا من الأمن لأنه إذا آمن له فقد أمن أن يكذبه، أمن تكذيبه وجحوده. ولهذا قيل إن الإيمان مشتق من الأمن، أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. وهو في اللغة من التصديق أو الإقرار، كما تقدم بيان هذا في الدرس الماضي. ثم قال البخاري رحمه الله: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قول البخاري وهو قول وفعل، أي الإيمان قول وفعل، وفي رواية صحيحة قول وعمل، قول وعمل. وهنا سؤال معلوم من مذهب أهل السنة أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فلماذا قال البخاري رحمه الله وهو قول وفعل أو قول وعمل؟ ها، في أحد عنده جواب؟ لماذا البخاري اقتصر على القول والعمل ولم يتطرق إلى الاعتقاد؟ ومذهب أهل السنة كما سيأتي أنه ثلاثة أمور. نعم نعم، إذن هذا جواب، أن العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح.
قيل بهذا.
إذن هذا أحد جوابين أجيب بهما عن هذا السؤال، أن العمل يشمل الاثنين، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب كالخوف والرجاء والإخلاص والتوكل والخشوع والخشية، وعمل الجوارح معروف. وقيل، ها جواب آخر، قيل إنما اكتفى البخاري رحمه الله بالقول والعمل لأنه لم ينازع أحد من أهل القبلة في أن اعتقاد القلب داخل في الإيمان، لم ينازع أحد أن التصديق بالقلب داخل في الإيمان، وإنما نوزع في الإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وإن كان هذا الجواب الثاني يرد عليه قول الكرامية كما سيأتي، لكنه ذكره بعض العلماء.
ما يضر إن شاء الله، ما في وقت.
ثم سؤال آخر، الرواية المشهورة قول وفعل، وهناك رواية كما ذكرت قول وعمل، فما الفرق بين العمل والفعل؟ قال بعض أهل العلم إنهما بمعنى، العمل بمعنى الفعل. وقيل إن الفعل أعم من العمل باعتبارين، قيل إن الفعل أعم من العمل باعتبارين. الاعتبار الأول أن الفعل أو العمل هو الفعل المقصود، الفعل المقصود، العمل هو الفعل المقصود، فإذا مارس شيئا بقصد سمي عملا، قيل عمل كذا. وأما الفعل فيشمل العمل بقصد والعمل بغير قصد، فبينهما كما رأيت عموم وخصوص مطلق. إذن الفعل أعم من العمل باعتبارين: الاعتبار الأول أن العمل هو الفعل المقصود، والفعل يطلق على هذا وعلى العمل غير المقصود. والاعتبار الثاني أن أقوال اللسان تسمى فعلا ولا تسمى عملا، اشتهر إطلاق الفعل عليها، القول فعل اللسان ولا يقال عمل اللسان، وإن كان بعضهم قال بجواز إطلاق ذلك عليها، لكن متفق على أن العمل على أن القول فعل اللسان. والدليل قوله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه، فسمى القول فعلا. وعلى كل حال كلتاهما روايتان صحيحتان، وهو قول وفعل أو قول وعمل. قول الإمام البخاري رحمه الله وهو أي الإيمان قول وفعل أو قول وعمل، يذكر ويقرر مذهب السلف، سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأهل الحديث والاستقامة والسنة والاتباع، أن الإيمان حقيقته شاملة لثلاثة أمور: اعتقاد القلب وتصديقه، وإقرار اللسان ونطقه، وعمل الجوارح. ولهذا يقول أهل السنة: الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فهو شامل للثلاثة أمور. هذا هو مذهب أهل السنة، وهناك مذاهب مخالفة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، لأن القاعدة أننا إن شاء الله تعالى نقرر مذهب أهل السنة حتى يترسخ، ثم ندلل عليه، ثم نشير إشارة إلى المذاهب المخالفة ونرد على أشهرها، وإن كنا لا نتوسع في المذاهب المخالفة كما نتوسع في ذكر مذهب أهل السنة والجماعة. وأطبق السلف كما ذكرت من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وهو مقتضى دلالة القرآن والسنة، أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. ودلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وغيرهم. فمن الكتاب قوله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله، أي على تقدير بر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فأطلق الإيمان على هذه الأمور التي منها أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فاشتملت هذه الآيات الكريمات على مذهب أو بيان مذهب أهل الحق في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه كذلك يزيد وينقص. فعمل القلب قوله عز وجل: وجلت قلوبهم، هذا عمل قلب. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه من أعمال القلوب. وأما أعمال البدن فهي الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك من الأدلة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فسمى هذه الأمور دينا، والدين هو الإيمان، أي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقبل ذلك إخلاص الدين لله عز وجل الذي هو من أعمال القلوب ثم أعمال الجوارح. استدل بهذه الآية الأخيرة الشافعي وأحمد، وقال الشافعي: ليس عليهم، يعني على المرجئة، أحج من هذه الآية، أي آية البينة. والأدلة كثيرة، كذلك منها قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنه لما جاء الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام قال بعض الصحابة: فما شأن إخواننا الذين قتلوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ وقيل إن القائل هم اليهود، قالوا: إن كان هؤلاء على الحق فأنتم على الباطل، وإن كان هؤلاء على الباطل فمصيرهم إلى النار، إن كان استقبال بيت المقدس باطلا فهم إلى النار. فشق ذلك على الصحابة، فنزل قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. وكذلك قوله من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح البخاري في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتؤدوا الخمس من المغنم. فأطلق على هذه الأعمال المختلفة إيمانا. وهكذا الحديث المشهور الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، حديث شعب الإيمان في البخاري وغيره: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمثل عليه الصلاة والسلام لهذه الشعب الإيمانية بثلاثة: منها ما يرجع إلى القلب وهو الحياء، ومنها ما يرجع إلى القول، قول اللسان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ومنها ما يرجع إلى الأركان وهي إماطة الأذى عن الطريق. والأدلة على ذلك كثيرة، تسمية الطاعات إيمانا، ولكن هذا باختصار، ولا نستطيع أن نتوسع أكثر من هذا، لأن نريد أن نأخذ ما يعني أكبر قدر ما يتيسر المرور عليه بشرح يسير، وإلا في هذه المسائل لو توسعنا فيها لاستغرقت علينا شيئا كثيرا. بعد هذا، بعدما تقرر مذهب أهل السنة، نلم إلمامة سريعة بالمذاهب المخالفة. إذا تقرر أن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بأركان، فإن طوائف عديدة خالفت مذهب أهل الحق في ذلك وصارت إلى مذاهب مخالفة، وأرجعوا بعض الأعمال أو بعض هذه الأركان عن الإيمان، ومن هنا سموا مرجئة. الذين خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة سموا مرجئة من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، أطلق عليهم السلف مرجئة من الإرجاء وهو التأخير. والمرجئة أقسام: القسم الأول منهم وهم أكثرهم شططا وضلالا وانحرافا، قالوا: الإيمان فقط هو المعرفة بالقلب، وليس الإقرار باللسان ولا العمل بالأركان داخلا في الإيمان. قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب أو معرفة القلب، المعرفة بالقلب. وهؤلاء يسمون الإبليسيين، وذهب إلى هذا جهم بن صفوان السمرقندي الذي إليه تنسب الجهمية، وهو رواية عن أبي الحسن الأشعري قبل أن يستقيم منهجه ويرجع إلى مذهب أهل السنة في أكثر المسائل. وتبعهم على ذلك طوائف، والطائفة الثانية من المرجئة الكرامية أتباع محمد بن كرام من طوائف أهل البدع، قالوا الإيمان فقط هو الإقرار باللسان لا غير، ولم يجعلوا التصديق بالقلب ولا العمل بالأركان من الإيمان. قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان، فالمنافق الذي يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ولم يؤمن قلبه عندهم مؤمن كامل الإيمان في الدنيا معصوم الدم والمال، وفي الآخرة له حكم آخر، وهذا من أبطل الباطل ومن أضل الضلال. والطائفة الثالثة من المرجئة قالوا الإيمان معرفة القلب، تصديق القلب وإقرار اللسان، ولم يدخلوا الأعمال في الإيمان. وهؤلاء فرقتان، منهم المرجئة الذين لم يروا، يعني لا يجعلون الأعمال لا من الإيمان لا من ماهيته ولا من أركانه ولا من شروطه ولا من لوازمه، وهؤلاء طائفة من الأشاعرة وأتباع غيلان الدمشقي القدري وطوائف تابعوهم. والطائفة الثانية من الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان هم الحنفية، وهو المشهور من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي الإمام المعروف رحمه الله، فإنه أخطأ في هذه المسألة، ويسمى أتباعه مرجئة الفقهاء، وإن كانوا ليسوا كالمرجئة الغلاة، نعم يتفقون معهم أنهم يقولون أن الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان فقط، لكن الغلاة يقولون ليست الأعمال داخلة في الإيمان من قريب ولا من بعيد. أما أبو حنيفة ومن معه فيقولون إن الأعمال من لوازم الإيمان ومن مكملات الإيمان ولا يجعلونها من ماهيته، ويقولون الإيمان أصل واحد، الإيمان واحد، أهله في أصله سواء، يعني يوافقون في ذلك المرجئة الغلاة، أهله في أصله سواء، وإنما التفاوت بينهم في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذا هو قولهم، ويجعلون الأعمال كما ذكرنا من لوازم الإيمان، ولكنهم لا يوافقون المرجئة في غلوهم، فإن المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ولكن مرجئة الفقهاء مرجئة الأحناف قالوا بل تضر المعصية تضر مع الإيمان، ويسمى صاحبها فاسقا، وإنما أراد أبو حنيفة بذلك المبالغة في مخالفة الخوارج. وخالفه صاحباه أبو يوسف إبراهيم بن يعقوب الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني، وناظراه في ذلك وتبع جمهور أهل السنة. واختلف أهل السنة هل الخلاف بين الحنفية حقيقي أو خلاف لفظي يؤول إلى عبارة، بعضهم قال إنه خلاف حقيقي وبعضهم قال خلاف لفظي، وهو ما يشير إليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على كل حال هذه المسائل يطول تفصيلها، لكن نشير باختصار إلى شبه المخالفين لأهل السنة في حقيقة الإيمان. أولا المرجئة الغلاة وهم جهم بن صفوان ومن معه الذين قالوا إن الإيمان هو معرفة القلب فقط، يقولون إذا أيقن بقلبه إذا عرف بقلبه لا يضر إيمانه حتى ولو تلفظ بالكفر ولو أنكر وجحد بلسانه حتى ولو عمل الكفر أو ترك الأعمال الواجبة، وهذا ضلال بعيد وغلو وشطط وانحراف كبير. وهؤلاء لهم شبه منها الأدلة التي فيها أن الإيمان في القلب، مثل قوله عز وجل ولم تؤمن قلوبهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ويرد عليهم بأن الشارع سمى بعض الأعمال كفرا، أعمال البدن والجوارح، وكذلك يرد عليهم بأن إبليس كان عارفا بالله يحلف بعزته بعزتك، عارفا بالله مصدقا بقلبه، ولكنه ما منعه ذلك من الكفر ولا درأ الكفر عنه. وكذلك فرعون حينما قال الله عز وجل عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولذلك قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ومع ذلك هو كافر. وكذلك اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، فلم تنفع المعرفة بالقلب. وكذلك المشركون العارفون مثل أبي طالب كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو عارف بقلبه، لكن هل نفعه؟ ما نفعه. فدل على أن المعرفة بالقلب وحدها لا تجدي ولا تغني شيئا. وأما الذين قالوا الكرامية، الذين قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فهؤلاء يرد عليهم بمثل قوله عز وجل قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فنسب الإيمان إلى القلب يعني مع اللسان والجوارح. وشبهتهم مثل أدلة التي نسبت الإيمان إلى القول، يقولون ربنا آمنا، قولوا آمنا بالله، ولكن يرد عليهم بما تقدم. وأما أدلة من قال إن الإيمان هو معرفة القلب، تصديق القلب ونطق اللسان دون عمل الجوارح، وهم أتباع الدمشقي وأبي حنيفة، فلهم أدلة عديدة أو شبه كثيرة، منها أن إجماع أهل اللغة على أن الإيمان بمعنى التصديق، والتصديق ضده الجحود، الإيمان ضده الكفر والكفر هو الجحود، إذن الإيمان هو التصديق، والإقرار باللسان لازم له، فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قابل الإيمان بالكفر. ويرد عليهم بمنع الإجماع كما تقدم، شيخ الإسلام نقض إجماع الدعوة إجماع أهل اللغة على أن الإيمان بمعنى التصديق، ويمنع أيضا ادعاهم أن التصديق ملازم للإيمان في اللغة. وكذلك مما استدلوا به العطف، قالوا عطف العمل على الإيمان، والعطف يقتضي إيش؟ المغايرة. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا، قالوا عطف العمل على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن الأعمال غير الإيمان. ويرد عليهم بأن العطف لا يقتضي المغايرة على كل حال، وإنما كما قال العلماء العطف يقتضي أمورا عديدة، منها بيان التباين والاختلاف بين المعطوف والمعطوف عليه، مثل عطف الليل على النهار، العمل الصالح على العمل السيء مثلا، والذكر على الأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، هذا يقتضي المباينة. نعم العطف هنا يقتضي المغايرة، وأحيانا وهو الثاني يقتضي العطف التلازم، الملازمة بين المعطوف والمعطوف عليه، كقوله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فالمعطوف يقتضي المعطوف عليه بينه ويلزم منه ذلك، فبينهما تلازم. وأحيانا يقتضي العطف اختلاف الصفة، كقوله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأحيانا يقتضي العطف ما يسمى بعطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، أن يفرد بعض أجزاء العام ويعطفه عليه من باب الاعتناء بهذا المفرد، هذا المعطوف، مثل قوله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، أليس محمد صلى الله عليه وسلم ونوح داخلين في النبيين؟ بلى، أو داخلين في النبيين؟ بلى. ولكنه أفرد هؤلاء المذكورين الخمسة للاعتناء بهم. ومثل ذلك قوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ومن كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافر. أليس جبريل وميكال من الملائكة؟ بلى. طيب، هل عطف هذا على هؤلاء يقتضي التغاير؟ لا، عطف هؤلاء على الملائكة لا يقتضي التغاير، وإنما هم بعض أفراد الملائكة وعطفوا عليهم أو عطف من باب عطف الخاص على العام للاعتناء بأمر هذا الخاص. ومسألة الإيمان والعمل الصالح داخلة في هذا، عطف العمل الصالح على الإيمان من عطف الخاص على العام للعناية بأمر هذا الخاص. ومن شبههم كذلك قالوا: لو أن شخصا نطق بالشهادة آمن في أول النهار ثم مات ضحوة لم يصلي، هل تسمونه مسلما أو لا؟ نقول: بلى، نسميه مسلما. قالوا: إذن بماذا صار مؤمنا؟ صار فقط بالاعتقاد وقول اللسان، نطق الشهادة، دون الصلاة والعمل. نقول: لا، الصلاة من الإيمان، ولكنه إنما سمي مؤمنا لأنه لم تدركه الصلاة فأباها، ولو أدركته فجحدها أو رفض أن يؤديها ما سمي مؤمنا، لخرج بذلك من الإيمان، ولكنه فعل ما أمر به ومات قبل أن تدركه الصلاة لأنه ليس في طوقه تماما، كالذي لم يدرك، كالذي لم يحز النصاب. الذي لم يحز النصاب لا يكلف بوجوب الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، ليس لأنها غير داخلة في الإيمان، ولكنه لم يملك سبب الوجوب. وهذه مسائل بينة وواضحة وظاهرة، هذه أشهر أدلتهم أو شبههم والرد عليها، ولا نطيل في ذلك كثيرا. ثم قال البخاري رحمه الله: ويزيد وينقص، أي الإيمان يزيد وينقص، عطف على قوله، قول النبي، وهو قول وفعل، يعني وهو يزيد وينقص. وهذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة والحق والاستقامة والاتباع، أن الإيمان يزيد وينقص، وإليه أشار الإمام البخاري، وستأتي أدلته إن شاء الله في الأحاديث الآتية بإذن الله وتوفيقه. وقد أطبق تقوال أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تقرير هذه العقيدة. ذكر أبو القاسم هبة الله اللالكائي الإمام صاحب شرح اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: وبه قال عمر وعلي وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعمار وأبو هريرة وحذيفة وسلمان وابن رواحة وأبو أمامة وجندب بن عبد الله وعمير بن حبيب وعائشة. وحكى أيضا من التابعين أو عن التابعين عن خلق كثير منهم كعب الأحبار وعروة وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وذكر هذا عن أئمة الحديث. وقال سهل بن المتوكل: أدركت 1000 أستاذ كلهم يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال رسته: ما ذكرت أحدا من أصحابنا من أهل العلم مثل علي بن المديني وسليمان بن حرب والحميدي وغيرهم إلا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وروى اللالكائي بسنده الصحيح إلى الإمام البخاري رحمه الله قال: لقينا أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. والمراد بالزيادة زيادة الإيمان من ناحيتين: زيادة الاعتقاد والتصديق بالقلب، لأن الناس يختلفون في ذلك، ويزيد تصديق القلب واعتقاده ويقينه بحسب وضوح الأدلة وكثرتها وظهورها وسعي العبد في تحقيقها وتوفيق الله عز وجل له. ولذلك أبو بكر فاق إيمانه ووزن إيمانه إيمان الأمة كلها، وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ليطمئن قلبي. وكذلك من ناحية أخرى زيادة الإيمان بزيادة الأعمال الصالحة، فإنه تقرر لنا أن الأعمال داخلة في الإيمان، وعلى هذا فكلما زاد العبد من الأعمال كالصلاة والصيام والأمر بالمعروف والدعوة والجهاد زاد إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على تقرير هذه المسألة من عقيدة أهل السنة في الإجماع ذكر منها الإمام البخاري رحمه الله بعض الآيات، ذكر 8 آيات. قال الإمام البخاري: قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي أصحاب الشجرة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإنه أول الأمر وقع في نفوس بعضهم شك، وجادل عمر لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح المشركين لما رأى من أن ظاهر الأمر هضم للمسلمين وتمكين للكافرين، فجادل بعض الصحابة ومنهم عمر حتى شرح الله صدورهم وأنزل السكينة عليهم فزادوا إيمانا، زادهم إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل عن أهل الكهف: وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، بسبب جهادهم وقيامهم أمام الملك الظالم وتصريحهم بالتوحيد. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذه الآية من سورة مريم، وهي نص في زيادة الإيمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالآية صريحة في زيادة الإيمان، الهدى هو الإيمان، والباقيات الصالحات اختلف فيها استطراد للفائدة، فقيل الباقيات الصالحات هي الصلوات، الصلوات المكتوبات، وقيل الأذكار خاصة الأربع التي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيل الباقيات الصالحات البنات، بدليل الآية الأخرى من سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات البنات. وقيل الباقيات الصالحات كل عمل صالح، فيشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهذا هو الراجح لأن العبرة بالعموم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، من سورة محمد. والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني بسبب سماعهم للقرآن، سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب جلوسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، وبسبب إعراضهم عما قال المنافقون. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه الآية من سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وللآية سبب نزول، فإنه لما نزل قوله عز وجل عليها 19 وهم الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم، قال أبو جهل: ألم يجد محمد صلى الله عليه وسلم من الأعوان إلا 19؟ ألم يجد من ينصره غيرهم؟ ألم يجد من يفاخر به إلا هؤلاء؟ وأنتم أدهم، يقصد المشركين. ثم قال: ألا يقوم كل 100 منكم إلى واحد منهم فتدخلون الجنة؟ يقوله مستهزئا. فقام أبو الأشد ابن كلدة وهو من بني جمح من المشركين، وكان رجلا جبارا عنيدا، آتاه الله بسطة في الجسم حتى قيل إنه إذا ركب الجواد خطت رجلاه في الأرض، وهو الذي قال الله عز وجل عنه كما جاء في بعض أسباب النزول: ألم نجعل له عينين، أو قبل ذلك قوله: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ قام أبو الأشد فقال أنا أكفيكم 17 فاكفوني 2. وفي رواية قال أنا أمشي يوم القيامة فأضرب بمنكبي 10 منهم بمنكب الأيمن وبمنكب الأيسر 9 منهم فتدخلون الجنة. فضحكوا، فأنزل الله عز وجل الآية وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني هل يظن أنهم بشر مثله؟ لا، هم ملائكة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وابتلاء وامتحانا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأنه ورد عدتهم في كتابهم في التوراة أنهم تسعة عشر ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني يزدادون يقينا وتصديقا بموافقة كتابهم لكتاب أهل الكتاب. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا من سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الذين آمنوا زادتهم إيمانا لأنها تأمرهم بأمر فيمتثلونه فيزيد الإيمان، أو تنهاهم عن شيء فيجتنبونه فيزيد الإيمان، وكذلك بالاعتقاد والتصديق وكذلك بالتلاوة فيزيد الإيمان من الأوجه الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. طيب كيف يزيد القرآن؟ كيف يزيد القرآن بعض القلوب رجسا؟ القرآن هل يزيد القلوب رجسا؟ نقول نعم، ذلك الذي كلما نزلت آية كذب بها وأعرض عنها واستكبر عنها ولم يؤمن بها زاد قلبه ظلمات وزادت عيناه عمى وزاد من الله بعدا. ولهذا قال الله عز وجل قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، لأنهم لم يؤمنوا به. وكذلك معلوم أن القرآن نور لكنه ظلمة لأهل الباطل، كما قال الله عز وجل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وقبل ذلك قول سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قول عز وجل كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، قيل إنه مثل مضروب للقرآن الكريم. وقال جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، هذه الآية من سورة آل عمران، وذلك في غزوة حمراء الأسد على الصحيح، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أراد أن يرهب المشركين حتى لا يكروا عليها لما رجع من أحد، وأمر الصحابة بالخروج فخرجوا يتحاملون على جراحهم وعلى قروحهم، فأراد تلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض والله ما صنعتم شيئا، لا الكواعب أردفتم ولا محمدا قتلتم ولا المدينة دخلتم، فبماذا ترجعون إلى قومكم؟ فأزمعوا على الرجوع وعلى أن يكروا ثانية إلى المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم معه أصحابه يتحاملون على جراحهم، فمر وفد عبد قيس وقالوا إن أبا سفيان جمع لكم جمعا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام هو والصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس أي وفد عبد قيس إن الناس أي المشركون قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي هذه الآية من سورة الأحزاب، أي رؤية المؤمنين الصادقين للأحزاب، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، زادهم إيمانا يعني تصديقا ويقينا، بخلاف المنافقين فإنهم لما رأوا الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وذلك أنه كما جاء في صحيح البخاري وغيره كانوا يحفرون الخندق فاعترضت كدية يعني حجر ما استطاع الصحابة أن يقلعوه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضربه ضربة وبشر الصحابة بفتح كسرى وقال رأيت قصور كسرى، ثم ضرب ضربة وقال أبشروا رأيت قصور قيصر، ثم ضرب ثالثا وقال رأيت قصور صنعاء. فلما جاء الأحزاب وركبوا المدينة من فوقها ومن تحتها وسدت المنافذ على المسلمين، قال المنافقون ألم تسمعوا إلى محمد قبل أيام يبشرنا بفتح هذه الأمصار وإن أحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي بولته؟ وشككوا في ذلك وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ولكن المؤمنين زادهم إيمانا وتسليما، ولما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني هذا بداية العز والنصر بدليل تكالب الأمم. فإذا قهرت هذه الجموع من العرب تفرغنا لقتال هذه الأمم التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند قول البخاري والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، ونبتدئ من هذا إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأطهران على سيد الورى النبي المصطفى الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن على أثر اقتفى وسار على دربه وقفى، وبعد، فاستنافا لما وقفنا عنده من شرح كتاب الإيمان للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه أدلة أو هذه بعض أدلة أهل السنة والجماعة مما ذكره الإمام البخاري من كتاب الله، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأدلة من السنة والآثار على زيادة الإيمان ونقصه الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. وبعد أن ذكرنا أدلة أهل السنة نذكر المذاهب كما وعدنا، لأننا نذكر مذهب أهل السنة ونقرره بالأدلة، ثم نذكر المذاهب الأخرى ونشير إشارة يسيرة سريعة عابرة، ثم نرد على ما يحتاج المقام الرد عليه منها. علم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لما ذكرنا من الأدلة من القرآن والتعليق عليها، وللأدلة المتواترة الثابتة في السنة من مثل ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصه. وكذلك حديث أبي بكر وأنه فاق الأمة بإيمانه ويقينه، وذكرنا وجه زيادة الإيمان. هذا هو مذهب أهل السنة وهذه أدلته. وأما الأقوال المخالفة فهي ترجع إلى قولين. القول الأول قول المرجئة على اختلاف طوائفهم والخوارج والمعتزلة، قالوا إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لأنه عندهم شيء واحد. عند المرجئة الإيمان معنى واحد هو تصديق القلب كما تقدم، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. وعند الخوارج والمعتزلة الإيمان شيء واحد، وإن كانوا يدخلون الأعمال من الإيمان بل يقولون هي من أركان الإيمان،
يرحمك الله. فإذا ذهب بعض الإيمان بارتكاب بعض الكبائر أو ترك بعض الواجبات ذهب كل الإيمان، وخرج هذا الفاعل أو المرتكب من دائرة الإسلام إلى حظيرة الكفر، أو بقي في منزلة بين المنزلتين لمن أثبت الواسطة وهم المعتزلة. وعند الخوارج يصبح حلال الدم والمال خارجا من الإسلام واقعا في الكفر، لأنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والولاية لا تتبعض ولا تتجزأ، الولاء والبراء. وهناك مذهب ثالث وهو وسط، ليس وسطا بالمعنى الشرعي لكن بالمعنى اللغوي. يقول هذا المذهب إن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا مروي عن بعضهم وروي عن مالك نحو هذا القول، وقيل إنه توقف في نقصان الإيمان مع أنه يقول بزيادته. قالوا الإيمان يزيد ولا ينقص لأن القرآن دل على الزيادة ولم يدل على النقص، ولأنه إن نقص فقد انثلم ووقع صاحبه في الكفر. بمثل هذا أجيب عن الإمام مالك، وقد أجاب عنه أصحابه بعدة إجابات، ومن ضمن الإجابات أنه نفى النقص سدا لباب الخروج، يعني وقوفا أمام كل ذريعة تؤدي إلى مذهب الخوارج أو تكون ذريعة إليه، من باب التشديد في هذا الأمر. وإن كان روي عن مالك رواية أخرى موافقة لجمهور أهل السنة، وأهل السنة قالوا بالزيادة والنقص، أما دليل الزيادة فقد تقدم، وأما النقص فإنما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقص، ما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقص. ولهذا قال ابن عيينة سفيان: الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. قال أخوه إبراهيم: لا تقل ينقص، فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. إذن هذه الأقوال المخالفة لقول أهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصه، هذا باختصار. قال الإمام البخاري: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وهذا دلت عليه أحاديث ستأتي إن شاء الله تعالى، وستأتي أبواب مفردة في أن الحب في الله من الإيمان. ثلاث: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه أو لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ودلت على هذا أيضا أحاديث عديدة، يعني الحب في الله والبغض في الله، مثل الحديث الثابت: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، رواه أبو داود وغيره وسنده صحيح. وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وفي رواية البزار: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. في حديث الترمذي: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي سنده مقال. فعلى كل حال هناك حديث كثيرة تدل على ما أشار إليه البخاري: الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. ومعنى في الحب في الله، معنى في هنا السببية، يعني بسبب الله، بسبب طاعة الله، الحب بسبب طاعة الله. فإن في تأتي في اللغة لمعاني، منها الظرفية ومنها السببية، كما قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. ولذلك شواهد كثيرة: الحب في الله
والبغض في الله من الإيمان. طيب ما غرض إيراد الشارح رحمه الله، ما غرض إيراد البخاري رحمه الله لهذه الجملة والحب في الله والبغض في الله من الإيمان؟ ليقرر مذهب أهل السنة في أمرين. الأمر الأول أن الإيمان أو أنه يدخل في الإيمان أعمال القلوب، الحب في الله والبغض في الله من أعمال القلوب، كما تقدم وذكرنا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. الحب في الله والبغض في الله من أعمال القلوب. ساق البخاري هذه الجملة لبيان أن الإيمان يدخل فيها أعمال القلوب، أيضا لبيان أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحب يقل ويكثر، وهذا شيء معروف ومحسوس ومشاهد، وكل إنسان يجده من نفسه، حبه لشخص يزيد عن حبه لشخص ولو كان حبا في الله. نعم، ولو كان حبا في الله بسبب ما عنده من الطاعة والإيمان وطاعة الملك الديان. لأجل ذلك ساقه الإمام البخاري رحمه الله. قال البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي ابن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا الأثر الذي علقه البخاري رحمه الله وصله غيره، وصله بسند صحيح الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان، وأبو بكر ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، وغيرهما، فهو ثابت بالسند إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد، عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص الأموي القرشي الخليفة الراشد المجدد المصلح الزاهد، معلوم رحمه الله صاحب المناقب والآثار، توفي بسنة 101 للهجرة، وقيل إنه مجدد القرن الثاني، قيل إنه مجدد القرن الثاني من قرون الهجرة، يكاد يكون إجماعا أنه هو أول مجدد بعد أبي بكر رضي الله عنه لما حارب المرتدين. وعمر رضي الله عنه كما هو واضح من كلامه صاحب السيرة التي يجد فيها المرء أخبارا عظيمة عجيبة غريبة في الزهد والتقلل من الدنيا والتجافي عنها وقصد الدار الآخرة وما عند الله عز وجل، وهو من النادرين في التاريخ الذين ما أفسدتهم الولاية وإنما أصلحتهم الولاية، أصلحهم الله عز وجل بسبب الولاية، وهو صاحب المقولة المشهورة: إن لنفسا تواقة، ما نالت منزلة من منازل الدنيا إلا تاقت لما هو أشرف منها، وإنني لما نلت الإمارة إمارة المدينة تقت إلى الخلافة، فلما أتتني الخلافة تقت لما هو أعلى منها وهو الجنة. وقال فيه القائل: أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها. ومن العبارات المأثورة عنه رحمه الله كتب إلى بعض عماله يقول: عليك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. عليك بتقوى الله فإن الواعظ فيها كثير والعامل بها قليل. ومما يروى عنه أنه كانت بينه وبين سليمان بن عبد الملك محاورة، فقال له سليمان: كذبت. قال: أنا أكذب؟ والله الذي لا إله غيره ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. وقال مجاهد بن جبر الجندي رحمه الله: أتينا عمر بن عبد العزيز نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. وأخباره ومناقبه كثيرة رحمه الله. الشاهد قوله: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. هذه أمور أربع. فرائض جمع فريضة، وأعدل الأقوال أن الفرائض هي الشرائع. الفرائض هي الأمور العبادية العملية كالصلاة وغيرها، الصلاة والزكاة وغيرها. والشرائع جمع شريعة، قيل هي العقائد الدينية. الشرائع هي العقائد الدينية. وحدودا، الحدود هي المناهي المحرمات كالزنا، حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها في آية أخرى. وسننا، السنن جمع سنة وهي الطريقة، والمراد بها هنا الأمور المندوبة، الأمور المستحبة المندوبة